والصلاة والسلام على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين. نرجع إلى مرسلة الصدوق أو رواية الصدوق. كون الرواية مرسلة في سندها أنا أتكلم، كون الرواية مرسلة طبعا واضح أنه مبني على عدم كونها تسمى لمعتبرة ابن أبي يعقوب. إذا لم تكن تسمى للرواية فهي رواية ماذا؟ مرسلة. وأما إذا قلنا أنها تسمى للرواية السابقة فواضح أنه ليس فيها إرسالة، بل تكون تامة سندا، ويكون الإمام عليه السلام قد استشهد بكلام الرسول صلى الله عليه وآله وسلم في ذيل الرواية. الإمام هو ذكر الحكم ثم قال، الإمام الصادق عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله إذا حدث لكم كذا صدقوه إلى آخر الأرواح، وتكون تامة سندا حينئذ. نعم، الشيء الذي ينافي استراق كونها تتم للرواية السابقة لرواية ابن أبي يعقوب هو أن كل من الشيخ الكليني في الكافي والشيخ الطوسي في التهذيب روي رواية ابن أبي يعقوب من دون هذه تتم، روي رواية ابن أبي يعقوب بلا ذكر هذه تتم أو بلا إشكال. هذا يعيد ماذا؟ يعني يمكن جعل قرينة على أن هذه ليست تتم لرواية ابن أبي يعقوب. بعبارة أكثر وضوح هو أن كونها تتم لرواية ابن أبي يعقوب بحسب نقل الشيخ الصدوق بحيث يشملها سند الشيخ الصدوق إلى ابن أبي يعقوب، هذا أمر محتمل، أمر محتمل. مو واضح أن الشيخ الصدوق كما قلنا يذكر الرواية بعنوان أنها تتم، وإنما ظاهر عبارته وقال قال انتهى ذاك الكلام ثم دخل في رواية أخرى قال الرسول الله كما هو دينه وشأنه وطريقته. فإذا كون الرواية تتم في الفقيه في رواية ابن أبي يعقوب في حتى يشملها سند الشيخ الصدوق إلى ابن أبي يعقوب هذا ليس واضحا، وإنما نحتمل هذا نحتمل. إذا يمكن جعل نقل الشيخ الكليني ونقل الشيخ الطوسي برواية ابن أبي يعقوب من دون هذه التتمة يمكن جعل قرينة مؤيدة لاحتمال ماذا؟ لعدم كونها تتمة في مقابل احتمال كونها ماذا؟ تتمة. قد يقال بأنه إذا كانت تتمة للرواية السابقة يقال بعدم تمامية دلالتها في محل الكلام. لماذا؟ لما أشرنا إليه في الدرس السابق، لاعتبار أن المعتبرة ناظرة إلى ماذا؟ إلى يمين المنكر في داخل المراقعة. إن قلنا الجو ما في رواية ابن أبي يعقوب جو ماذا؟ مرافعة ودعوة ومحاكمة. فإذا كانت هذه تتم فيحكمها كما قلنا في الدرس السابق نفس الجو، وحينئذ تكون ناظرة علما إلى اليمين في داخل المرافعة، وهذا ليس محل كلامنا. نحن نتكلم عن اليمين شنو؟ خارج المرافعة. فحينئذ لا تنفع في مقام الاستدلال إذا كانت تتمة. فإذا يصار الإشكال بهذا الشكل، أنها إن لم تكن تتمة فهي مرسلة، لا يجوز الاستدلال بها. إن كانت تتمة تكون ناظرة إلى غير محل الكلام. الجواب عن هذا هو أن الحلف في المعتبر وإن كان يراد به ماذا؟ يراد به الحلف في داخل ماذا؟ في داخل المراقعة. لكنه يمكن تطبيق قاعدة أن المورد لا يخصص الوارد على الرواية، واستشهاد الإمام عليه السلام على تقدير أن تكون تسلما بقول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم. أي غير أن يكون هذا الوارد بعد إطلاقه وعمومه أن يكون ماذا؟ مطلقا، باطل على إطلاقه وباطل على عمومه. والمورد لا يخصص ماذا؟ لا يخصص الوارد إذا كان مطلقا أو عاما، ما قد داعي لهذا التقييد. أي غير أن يستشهد الإمام بكلام عام ومطلق ويطبق على مورد من الشنو؟ من الموارد، ما في غير. فتبقى قول الرسول، يبقى قول الرسول صلى الله عليه وآله وسلم على إطلاقه، إذا حلف لكم كذا فصدقوه، وإلى آخر العبارة. يبقى على إطلاقه. غاية الأمر أن الإمام الصادق عليه السلام طبق هذا القضية الكبرى الكلية على من؟ على هذا المورد. يا مورد، على الحلف في داخل ماذا؟ المرافعة. إذن يمكن التمسك لإطلاقه ما نقله الإمام عن الرسول صلى الله عليه وآله، والاستدلال به في محل الكلام. من حلف لكم هذا حلف لنا، ولو خارج ماذا؟ خارج الدعوة. مضافا إلى أن نفس المضمون تقريبا نقله الشيخ الكليني بسند صحيح في الكافي في الجزء السابع صفحة 433، نقله روى بسند تام عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام، والمقصود بعلي بن أبي حمزة أبو حمزة الثمالي، عن أبي حمزة عن علي بن الحسين عليه السلام قال: قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم: لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فلم يرضى فليس من الله عز وجل. الرواية تامة سندا. قد يقال بأنه حتى إذا فرضنا أن رواية قول النبي صلى الله عليه وآله في رواية فقيه في الفقيه أفرض ساقط سندا أو لا تام سندا، لكن لا يمكن الاستدلال به، فيمكن التعوير عنه بماذا؟ بهذه الرواية ونحوها، نحو هذه الرواية ما رواه أيضا الشيخ الكريم في الفقيه في الكافي بسند تام عن أبي أيوب الخزاز عن أبي عبد الله عليه السلام. والرواية الثانية موجودة في نفس الصفحة، الحديث الثاني بل صفحة 438 كافي الجزء السابع صفحة 438. لكن هذا المطلب الأخير اللي ذكرناه يمكن التأمل فيه من جهة أن العبارة تختلف، ذاك الكلام اللي ذكر الشيخ الكليني في زين رواية ابن أبي يعفور تطبيق على محل الكلام واضح كان، قال رسول الله الموجود في الفقيه: من حلف لكم وانه منكم، من حلف بانه هو ما شد في قضيه، حلف على في قضيه معينه ما لا علاقه بالقضاء، من حلف لكم على حق فصدقوه، ومن سالكم بالله فاعطوه، ذهبت اليمين لدعوى المدعي ولا دعوة له. هاي العبارة صريحة في شمول المحل الكلام، أن اليمين التي سنتمسك بإطلاقا نقول إذا حلف لكم مطلقا في داخل المرافعة وفي خارج المرافعة، لكن حلف على حق إذا هناك في مقابله صاحب حق يدعي عليه. يقول الإمام إذا حلف ذهبت اليمين بدعوى مدعي فلا دعوى له. هاي شمولها والاستدلال بها في محل الكلام بناء على أن الرواية تامة سندا ومطلقة في محل الكلام ممكن. أما هذه الرواية التي ينقلها الشهيد الحليمي هكذا موجود بها، قال من حلف بالله فليصدق، مؤكد من هذا، لا تحلفوا إلا بالله، ومن حلف بالله فليصدق، ومن حلف له بالله فليرضى، ومن حلف له بالله فلم يرضى فليس من الله عز وجل. ما بها تصريح لأن هذا الحلف يسقط ماذا؟ يسقط الدعوة، وأنه لا دعوة له إلى آخره. على الأقل إذا نقول هكذا ليست ظاهرة ظهورا واضحا كظهور ماذا؟ مرسلة الفقيه في الفقيه. فالتعوير عنها بهذه الروايات ليس واضحا، فنبقى احنا مرسلة الفقيه الصريحة في ماذا؟ في سقوط الدعوة ولا دعوة له، صريحة في هذا المعنى. هذه الرواية إن كانت تتم لرواية بمعتبرة إذن أبي يعقور حينئذ الظاهر أنه صح الاستدلال بها، وإن كان جو معتبرة إذن أبي يعقور جو شنو؟ جو اليمين في داخل المرافعة، لأن قلنا هذه كبرى كلية تبقى على إطلاقها والمورد لا يخطف الوارد. وأما إذا لم تكن تتم للرواية المعتبرة كما هو الأقرب ولو باعتبار ماذا ما قلنا من الشيخ ولا الشيخ الكليني ولا الشيخ الطوسي نقل الرواية من دون هذه التتمة، وكونها تتمة في رواية الصدوق ليس واضحا حتى يكون معارض ويدخل في مسألة شنو دوران الأمر بين الزيادة والشنو والنقي يصرع. واضح لي أقول لا، أساسا هي كونها تتمة في رواية الفقيه ليس واضحا، هو مردد بينهم. فلتجعل عدم ذكر الزيادة في رواية الشيخ الكليني ورواية الشيخ الطوسي قرينة مؤيدة لكون هذه الرواية في الفقيه ليست تتمة في ماذا؟ في ماذا؟ في معتبرة ابن أبي يعفور. هذا خلاصة الكلام في المرسلة. الرواية الأخرى اللي ذكرناها في الدرس السابق هي رواية النخعي. رواية النخعي قرأناها مرارا، استدلال بها مبني على أن يكون المراد بقوله فإن استحلفه، إن استحلفه يراد به استحلاف المدعي للمنكر، لا طلب حلف المنكر من الحاكم. هل نقرأ رواية مرة أخرى؟ رواية النخعي هي تقول جد عنوانها هذا، فالرجل يكون له على الرجل المال فيجحده، قال إن استحلفه فليس له أن يأخذ شيئا، يعني يسقط شنو؟ يسقط حقه من الاستحلاف. الكلام في هذا أن هذا الاستحلاف هل هو خارج الدعوة أو شنو؟ أو داخل الدعوة. إذا كان المقصود فإن استحلفه، يعني إن طلب المدعي من الحاكم استحلاف شنو؟ المنكر. استحلفه يعني طلب من الحاكم إحلافه، حينئذ تكون ليس على استدلال بها في محل الكلام، تكون ناظرة إلى اليمين أمام الحاكم، واضح؟ بعد التماس المدعي، يعني ناظرة إلى الحلف داخل الدعوة، وهذا يسقط الدعوة بلا إشكال، ولا يصح الاستدلال بها في محل الكلام اللي هو تحالف جرى بين المدعي وبين المنكر بمعزل عن المرافعة وبمعزل عن الحاكم الشرعي، واضح؟ وأما إذا كان لا استدلال مبني على أنه هذا يكون مقصود به استحلفه وأنه استحلفه وأن استحلف المدعي المنكر يعني طلب منه الحل هذا معنى استحلفه استحلفه يعني طلب منه اليمين حينئذ يقال بأن مقتضى إطلاق الرواية هو ماذا؟ هو الشمول المحلل الكلام بأن استحلفه أعم من أن يكون ذلك خارج الدعوة ويكون داخل شنو؟ داخل الدعوة ويتقول بأن هذا الاستحلاف يوجب سقوط شنو؟ سقوط الحال فيستدل بها في محل الكلام هذا هو تقرير الاستدلال لهذه الرواية لكن الرواية بقطع النظر عن دلالتنا في المناقشة في دلالتها هي غير تامة سندا كما تقدم هذا خبر نقعي مجهول لم تثبت وثاقته ولا دليل واضح يعني حتى ولو دليل ضعيف على توثيقه والظاهر أنه غير موجود الرواية الأخرى هي رواية عبد الله بن وضاح رواية عبد الله بن وضاح موردها بينا الاستدلال بها الدرسالة ما بينا؟ بينا موردها وإن كان هو استحلاف المدعي للمنكر أمام الوالي ماشي؟ يعني هو يقول بأنه كان بيني وبين رجل من أبيه المعاملة فكان بأذنه فقدمته إلى الوالي فأحلفته فحلف فموردها استحلاف المدعي للمنكر أمام الوالي هذا موردها وهذا مو محل كلام وإن كان ذلك لكنه نلغي هذه الخصوصية باعتبار أن الحلف أمام الوالي لا أثر له أصلا بحكم العدم أصلا الترافع إلى الوالي حكم الوالي المقصود الوالي والجار ترافع إلى حكما بحكم العدم لا أثر له لا قيمة له شرعا فكأن الاستحلاف من المدعي للمنكر وقع شنو وقع خارج الدعوة الشرعية خارج المرافعة الشرعية فإذا دلت الرواية على ماذا على أن هذا اليمين بالرغم من أنه وقع أمام الوالي لكنه بحكم عدم وقوع أمام الحاكم الشرعي وأمام القضاء الصحيح هذا يسقط الحق فيصح الاستدلال بها في محل الكلام هذا تقرير الاستدلال بها لكن الرواية كما أيضا تقدم سندها فيه مشاكل كما تقدم عدة أشخاص هم موجودين في سند هذه الرواية هم إما أنهم ثبت ضعفهم أو على الأقل هم من المجهولين الذين لم تثبت وثاقتهم هذه رواية أيضا ساقطة سندا الرواية الرابعة كانت رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله هذه الرواية سندها أيضا فيه مشكلة من جهة ياسين الضرير ياسين الضرير الذي يروي عن عبد الله بن أبي عبد الرحمن البصري الثقة المعروف هذا لم ينص عليه في كتب الرجال بمدح ولا قدح فهو مجهول الحال يعني له ترجمة له عنوان في كتب الرجال لكنه مجهول والمقصود بالمجهول في الاصطلاح يعني مجهول الحال من حيث التوثيق وعدم التوثيق الاستدلال لهذه الرواية لا يخلو من شيئين لأن الرواية ظاهرا ناظرة إلى ماذا؟ إلى الحلف في داخل المرافعة وهذا غير محل الكلام الرواية وين موجودة؟ باب الرابع الرواية قلت للشيخ خبرني عن الرجل يدعي قبل يدعي قبل الرجل الحق فلم تكن له بينة بما له أو بما له قال فيمين المدعى عليه ما أعرف أن قلت صحيح لدينا انتقل إلى يمين المدعى عليه فلا فإن حلف يعني المدعى عليه فلا حق له هذا الاستدلال بها كان يقول أنا على مطلق يمين المدعى عليه فإن حلف المدعى عليه فلا حق للمدعي مقتضى إطلاق أنه يمينة سواء كانت في داخل المرافعة أو خارج المرافعة الاستدلالية. أقول أن مرة أخرى نقول أن الرواية إذا قريناها صدرا وذهلا إلى آخر العبارة اللي بيها فإن لم يحدث فوقيمت عليه البينة على المدعي اليمين بالله الذي لا إله إلا هو لقد مات فلان وأن حقه لعله فإن حلف وإلا فلا حق له لأن لا ندري إلى آخر الرواية فإن ادعى بلا بينة فلا حق له لأن المدعى عليه ليس الرواية. أيضا من الصعب جدا أن نقول أنها تنظر حتى علما إلى صورة اليمين بين المدعي وبين المنكر يعني خارج المرافعة كأنها تتحدث عن يمين وحل في داخل المرافعة. فإذا ما آمنا بهذه القرينة فالاستدلال بها يكون فقط لماذا؟ بالإطلاق. الاستدلال يكون بماذا؟ لإطلاقها لأن يعني عندنا إشكالات بالإطلاق ستأتي. هذه الرواية بدل رقمها الرابع. وأما مرسلة يونس اللي هي الرواية الخامسة والأخيرة هذه سندان فيها إرسال أما الرواه وهذا الإرسال يعني يمنع من التمسك بها لإثبات الحكم الشرعي ودلالتها نفس الرواية اللي قبلها رواية عبد الرحمن بن أبي عبد الله نفس الشيء نقول به أنه هي أيضا ظاهرها أنها حلف في داخل المرافعة ولو لم نلتزم بذلك فالاستدلال يكون بإطلاقها. أكو حاجة نقرأها أو لا؟ وتونس قتشان رقمها السابعة استخراج الحقوق بأربعة وجوه بشاهد بشهادة رجلين عدلين فإن لم يكونا رجلين فرجل امرأتان فإن لم تكن امرأتان فرجل من يمين المدعي فإن لم يكن شاهد فاليمين على المدعى على فإن لم يحلف رد اليمين على المدعي فعليه أن يحلف إلى آخر العبارة. واضح تتحدث عن دعوة رافعة وتطبيق للقوانين والمقررات في باب ماذا؟ في باب قضاء. من الصعب أن نقول أنها مطلقة وتشمل اليمين خارج الدعوة. وإن أبيت عن ذلك فإذن هي تشمل محل الكلام بالإطلاق. هذه الرواية الخامسة والأخيرة. تبين لما تقدم أن دلالة هذه الروايات إذا تمت وتم سند هذه الروايات فإنما هي بالإطلاق. غاية ما هناك أن نقول أن الروايات مطلقة تشمل محل الكلام بالإطلاق. حينئذ يمكن الخدشة في هذا الإطلاق بعدة وجوه. الوجه الأول هو دعوة الانصراف، وهذه الدعوة مبنية على أن يقال أن هذه الروايات صادرة في جو وارتكاب متشرعي قاضي بأن فصل الخصومات وإنهاء النزاعات لا يكون إلا أمام القاضي. هذا جو إنكار فعل جو موجود حتى عدنا موجود أيضا. من يريد أن ينهي الخصومة بنحو ملزم شرعا يتجه لمن؟ يتجه إلى قضاء في ظل هيك جو عند المتشرع والارتكاب عند المتشرع عندما تصدر هذه الروايات لا يبعد أن يقال أن حتى لو كانت مطلقة فهي تنصرف إلى من؟ تنصرف إلى اليمين في داخل ماذا؟ في داخل المرافعة. اليمين أمام ماذا؟ أمام القاضي، ولا يبقى لها إطلاق بحيث تشمل ماذا؟ تشمل اليمين خارج المرافعة. يعني عندما تقول الرواية في يمين المدعي فإن حلف فلا حق له لا يراد بهذا مطلق اليمين ولو كان خارج المرافعة، وإنما هذا ينصرف إلى اليمين في مجلس القضاء ووفق القضاء الشرعي الذي يريده الشارع. هذا هو المقصود بهذا اليمين، وأن هذه اليمين تكون مستقيما للحق وللدعوى. هذا أولا. تنزلنا عن هذا، حينئذ يمكن أن يقال لأن هذه الرواية أساسا هي لا يصح التمسك بإطلاقها باعتبار أنها ليست هي في مقام البيان من هذه الجهة التي نريد أن نتمسك بالإطلاق من ناحيتها. الرواية ناظرة إلى تصديق الحادث، أنه الحادث يصدق ويترتب الأثر على يمينه. أما متى يصدق الحادث؟ ما هي الشروط المعتبرة في تصديقه؟ هل يعتبر أن يكون هذا أمام القاضي وفي داخل المرافعة، أو هذا لا يعتبر؟ الروايات ليست في مقام بيان هذه الجهة حتى نتمسك بالإطلاق من هذه ماذا؟ من هذه الجهة. الروايات تقول بأن الحادث إذا حدث يصدق ويترتب الأثر على يمينه، نظر إلى هذه تضييق الحادث وترتيب الأثر على يمينه. أما متى يترتب الأثر على يمينه؟ ما هي الشروط المعتبرة في ترتب الأثر على يمينه؟ الروايات ليست في مقام بيانه، فلذا لا يصح التمسك بالإطلاق من هذه الناحية، لأن الروايات ليست في مقام البيان من هذه الناحية. ثانيا، أن إطلاق هذه الروايات لو تم وتنزلنا عن كل ما تقدم فهو مقيد بصحيحة سليمان ابن خالد التي استفدنا منها، وهي صحيحة السند معتبرة، استفدنا منها أن التحليف وظيفة منه الحاكم، وظيفة القاضي، أن التحليف الشرعي الذي يترتب عليه الأثار هو ماذا؟ هو وظيفة القاضي ووظيفة الحاكم. فحينئذ تكون هذه الصحيحة مقيدة لهذه الروايات لو تم الإطلاق ماذا فيها. والنتيجة التي نخرج بها من كل هذا البحث هو أن الأثر لا يترتب على يمين المدعي، على يمين المنكر، إذا كان خارج الدعوة وخارج المحاكمة وليس أمام الحاكم، وإنما الأثر يترتب على إحلاف الحاكم للمنكر بطلب من شنو؟ من المدعي. هذا هو الذي يترتب عليه الأثر، وهذا هو الذي يسقط الحق، حق المدعي، بحيث لا يجوز له المطالبة ولا التقاض ولا إقامة الدعوى بعد ذلك. هذا هو الذي يترتب عليه الأثر. هذا احنا شنو؟ هذا فرع ثاني ذكرناه بعنوان فرع الوقت بعد، صحيح؟ وصلى الله على محمد وعلى آله.